بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الاستدلال بحديث دع الصلاة أيام أقرائك، فيقال فيه إنه لا دليل في الحديث البتة على محل النزاع، لأنه لا يفيد شيئا زائدا على أن القرء يطلق على الحيض، وهذا مما لا نزاع فيه. أما كونه يدل على منع إطلاق القرء في موضع آخر على الطهر فهذا باطل بلا نزاع، ولا خلاف بين العلماء القائلين بوقوع الاشتراك في أن إطلاق المشترك على أحد معنييه في موضع لا يفهم منه منع إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر. ألا ترى أن لفظ العين مشترك بين الباصرة والجارية مثلا، فهل تقول إن إطلاقه تعالى لفظ العين على الباصرة في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية، يمنع إطلاق العين في موضع آخر على الجارية كقوله تعالى: فيها عين جارية؟
لا إله إلا الله. نعم.
والحق الذي لا شك فيه أن المشترك يطلق على كل واحد من معنييه أو معانيه في الحال المناسبة لذلك. والقرء في حديث دع الصلاة أيام أقرائك مناسب للحيض دون الطهر، لأن الصلاة إنما تترك في وقت الحيض دون وقت الطهر. ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه يفيد منع إطلاقه على معنى إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر لم يكن في اللغة اشتراك أصلا، لأنه كلما أطلقه على أحدهما منع إطلاقه له على الآخر، فيبطل اسم الاشتراك من أصله، مع أن قدمنا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه بأن الطهر هو العدة، وكل هذا على تقدير صحة حديث دع الصلاة أيام أقرائك، لأن من العلماء من ضعفه ومنهم من صححه، والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول، إلا أنه لا دليل فيه لمحل النزاع، ولو كان فيه لكان مردودا بما هو أقوى منه وأصرح في محل النزاع، وهو ما قدمنا. وكذلك اعتداد الأمة بحيضتين على تقدير ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم لا يعارض ما قدمنا، لأنه أصح منه وأصرح في محل النزاع، واستبراؤها بحيضة مسألة أخرى.
نعم.
لأن الكلام في العدة لا في الاستبراء. ورد بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على أنها الأطهار بأن ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق، كما عليه جمهور القائلين بأن القروء الأطهار، فيلزم عليه كون العدة قرئين وكسرا من الثالث.
وكسرا
نعم صلى الله عليك،
كسرا من الأول يعني إيه من الثالث. نعم
صلى الله عليك. وذلك خلاف ما دلت عليه الآية من أنها ثلاثة قروء كاملة،
إنها على قولهم لو طلقها وهي طاهر ثم حاضت بعد لحظة ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت خرجت من العدة، تكون الحيضة الثالثة هي خارج العدة، صارت الأقراء طهران أو طهرين كاملين واللحظة الأولى. نعم
أحسن عليك. وذلك خلاف ما دلت عليه الآية من أنها ثلاثة قروء كاملة، مردود بأن مثل هذا لا تعارض به نصوص الوحي الصريحة، وغاية ما في الباب إطلاقه ثلاثة قروء على اثنين وبعض الثالث، ونظيره قوله تعالى الحج أشهر معلومات، والمراد شهران وكسر. وادعوا أن ذلك ممنوع في أسماء العدد، يقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر أن بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عدة، مبنيا أن ذلك مراد الله، مبينا أن مراد صلى الله عليه وسلم مبينا أن ذلك مراد الله في كتابه، وما ذكره بعض الأجلاء العلماء رحمهم الله من أن الآية والحديث المذكورين يدلان على أن الأقراء الحيضات بعيد جدا من ظاهر اللفظ كما ترى.
وما ذكره بعض الأجلاء
رحمهم الله من أن الآية والحديث المذكورين يدلان على أن الأقراء الحيضات بعيد جدا من ظاهر اللفظ كما ترى، بل لفظ الآية والحديث المذكورين صريح في نقيضه. هذا هو ما ظهرنا في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
والله تعالى.
ونسبة العلم إليه أسلم. قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ظاهر هذه الآية الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن،
أن
أزواج
كل المطلق صح
أحق بردهن، لا فرق في ذلك بين رجعية وغيرها. ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليها، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن، كما أنه أشار هنا إلى أنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليها، وذلك في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لأن الإشارة بقوله ذلك راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه في الآية بثلاثة قروء. واشترط هنا في كون بعولة الرجعيات أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة في قوله إن أرادوا إصلاحا، ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هنا، ولكنه صرح في مواضع أخر أن زوج الرجعية إذا ارتجعها لا بنية الإصلاح بل بقصد الإضرار بها لتخالعه أو نحو ذلك
لتخالعه
أو نحو ذلك أن رجعتها حرام عليه، كما هو مدلول النهي في قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا.
بعضهم يريد أن يضار، فإذا طلقها وقاربت أن تنقضي عدتها راجعها ثم يطلقها، ثم إذا قاربت أن تنقضي العدة راجعها، وهكذا حتى يطول عليها المدة. هذا من صور المضارة. فشرط الله في ذلك في إباحة الرجعة أن يريد بالرجعة الإصلاح، يريد جمع الشمل، جمع يعني الأولاد. نعم، إن أرادوا إصلاح. نعم.
فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعا، كما دل عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا الآية. وصحة رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمر، فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الضرر لأبطل رجعته كما ذكرنا، والعلم عند الله تعالى.
كثير من العلم ما يتبين بينه وبين ربه. اللهم نعم. بعده
أحسن الله قوله تعالى وللرجال عليهن درجة. لم يبين هنا ما هذه الدرجة التي للرجال على النساء، ولكنه أشار إليها في موضع آخر، وهو قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فأشار إلى أن الرجل أفضل من المرأة، وذلك لأن الذكورة شرف وكمال، والأنوثة نقص خلقي طبيعي.
خلقي
أحسن عليك. نقص خلقي طبيعي، والخلق كأنه
خلقي يعني لا يوجب ذما عند الله ولا نقصا، بل المرأة الرجل في جزاء الأعمال، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم
صحيح. والخلق كأنه مجمع على ذلك.
إيه؟
أو الخلق والخلق
إيه؟
كأنه مجمع على ذلك.
نقص خلقي كم؟ نقص خلقي.
نعم، خلقي طبيعي. والخلق أو الخلق كأنه مجمع على ذلك. لأن الأنثى يجعل لها جميع الناس أنواع الزينة والحلي، وذلك إنما هو
والخلق إيه؟
نعم
والخلق
كأنه مجمع على ذلك،
كأنهم مجمعون على المناسب، والخلق كأنهم مجمعون على ذلك يعني على نقص الأنثى. نعم بعده
حصل لي. لأن الأنثى يجعل لها جميع الناس أنواع الزينة والحلي، وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي الطبيعي الذي هو الأنوثة، بخلاف الذكر فجمال ذكوريته يكفيه عن الحلي ونحوه. وقد أشار تعالى إلى نقص المرأة وضعفها الخلق الخلقيين الطبيعيين بقوله أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لأن نشأتها في الحلية دليل على نقصها المراد جبره، والتغليظ عليه بالحلي كما قال الشاعر وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم.
وما الحلي
صلي وما الحلي إلا
وما الحلي إلا
وما الحلي
لا الحلي وما الحلي إلا
وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر
قصر.
صلى الله عليه.
نعم بعده.
وما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور
أن يزور.
صلى الله عليه.
بعد
لأن عدم إنباتها إبانتها في الخصام إذا ظلمت دليل على الضعف الخلقي، كما قال الشاعر بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب. فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتته حتى يقال مريب. ولا عبرة بنوادر النساء لأن النادر لا حكم له.
وأشار بحال صفات أغلبية، يعني الأصل أن الرجل أقوى من المرأة في بدنه، في عقله، في تصرفه، ولهذا صارت القوامية له. هذا يعني في الجملة وفي الغالب. وبالنساء من تفضل كثير من الرجال في عقلها وقوتها وحسن تدبيرها وحسن نظرها، لكن الأحكام تجري على أغلب الأحوال شرعا وعادة. الله، نعم،
أحسن الله إليك. وأشار بقوله وبما أنفقوا من أموالهم إلى أن الكمال في وصفه وقوته وخلقته يناسب حاله أن يكون قائما على الضعيف الناقص خلقة.
لا إله إلا الله.
ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميراثه مضاعفا على ميراثها، لأنه من يقوم على غيره مترقب للنقص، ومن يقوم عليه غيره مترقب للزيادة
أو مترقب.
صلى عليك.
مترقب.
مترقب للزيادة. وإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة، كما أنه أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة بقوله نساؤكم حرث لكم، لأن من عرف أن حقله غير مناسب للزراعة لا ينبغي أن يرغم على الازدراع في حقل لا يناسب الزراعة. ويوضح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجل، فلو أكره على البقاء مع من لا حاجة له فيها حتى ترضى بذلك، فإنها إن أرادت أن تجامعه لا يقوم ذكره ولا ينتشر إليها، فلم تقدر على تحصيل النسل منه الذي هو أعظم الغرض من النكاح بخلاف الرجل.
ولهذا قيل إنه يعني يمكن إكراه المرأة على الزنا دون الرجل. جاء هذا في القرآن في شأن النساء: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. أما الرجل فلا يتصور إكراه على الزنا، لأن ذلك يقتضي منه يعني أمرا إراديا. نعم،
صلى عليه. فلم تقدر على تحصيل النسل منه الذي هو أعظم الغرض من النكاح بخلاف الرجل، فإنه يولدها وهي كارهة كما هو ضروري. قوله تعالى: الطلاق مرتان.
حسبك يا أخي. سمع سمع.